والعصيان والذل.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان تلبيس الشيطان على الغفلان. وفي الحلقة الماضية كنت أتحدث عن مساكن الجن ولم أنتهي من هذا الأمر، بل أردت أن أتم وقد وقفت على نقطة في غاية الأهمية. وقفت على اختبار من سيد البشر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم لابن صائد أو ابن صياد اليهودي الذي أراد أن يكشفه النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايزكم تركزوا معايا جدا. قلنا أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في عصابة من أصحابه راح لابن صياد اللي هو ابن صائد، وقلنا ابن صياد ده يهودي، خلي بالكم معايا جدا، وقلنا أنه كان اليهود يقولوا عليه ده خلاص ده نبي وبدعي النبوة، وكانت واحد غلام لسه غلام عيل، خلي بالكم معايا جدا، والشياطين كانت بتأتيه بأخبار إلى آخره. سيدنا النبي لما وصل إليه على ظهره كذا، طب على ظهره وقال له يا ابن صائد يا ابن صياد ما ترى؟ شايف ايه؟ قال له أرى عرشا على الماء. قال له أرى عرشا على الماء. خلي بالكم هنا تلبيس. ليه؟ لأن معلوم أن عرش ربنا أيضا على الماء، بس سبحان الله سبحان الله، يعني معاذ الله أن ننظر يعني بمقارنة أو أبدا، معاذ الله، هذا مخلوق شقي، أما هذا فهو الخالق جل وعلا سبحانه. ليه؟ لأن عرش ربنا فين؟ عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. ولذلك في الحديث الصحيح الوارد في الصحيح بالنسبة لوفد اليمن، لما قالوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن أول الأمر، عرفنا إيه اللي كان في البداية والكده بالنسبة للكون وكده، سيدنا النبي قال لهم إيه؟ كان الله ولم يكن شيء قبله. خلي بالك معايا للمتن، في بقى لفظ كان الله ولم يكن شيء معه، يبقى خلي بالك كان الله ولم يكن شيء معه، وهنا كان الله ولم يكن شيء قبله. شوف اللي جاي بقى، وكان عرشه على الماء. ما هي؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خلي بالكم معايا، واحد أحد، فرد صمد، وصمد أي أن الخلائق كلها محتاجة إليه، أما هو فمستغن عن الخلائق كلها. وقل الصامت أي الذي لا جوف له. ليه؟ لأن المخلوق له جوف وكيت ويأكل ويشرب وكيت إلى آخر، هذه الأمور من أمور النقص، أما الإله صامت، خلي بالكم معايا جدا، أي الذي لا جوف، يعني إيه؟ له صفات الكمال المطلقة، صفات الكمال المطلق. ولذلك الصمد المعنى الذي أعض عليه وحده، أي أن الخلائق تصمد إليه، أي أن الخلائق تحتاج إليه، أما هو فمستغن عن الخلائق كلها. وجد أنك تأخذ بكلام أهل العلم من المفسر أيضا، الصمد أي الذي لا جوف له. ليه؟ لأن له الكمال المطلق، ليس بحاجة إلى كذا ولا كذا، ولا يأكل ولا أشك إلى آخر هذه الأمور، لأن دي من صفات النقص عندنا كبشر، خلي بالك معايا جدا. وإذا قل هو الله أحد، الله الصمد، خلي بالك من اللي جاي، لم يلد أي لم تصدر عنه ولادة، ولم يولد أي لم يصدر هو عن ولادة، ولم يكن له كفوا أحد أي ليس له شبيه، ليس له مثيل، تعالى عن الشبيه، تعالى عن المثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن لما بقول كان الله ولم يكن شيء قبله، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، ظاهر فما فوقه شيء، باطن فما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء قبله، وهو على كل شيء قدير. احفظوا عني، احفظوا عني المعلومات دي، أنا شوف بدخل لك الأمور العقدية، ولما بتيجي أمور فقهية بدخلها لك عشان تبقى السلسلة ثرية، ثرية، مش بس بالإيمانيات، لا، والعقيدة والفقه، كل حاجة، ركز معايا جدا. طيب، لما بنقول سيدنا النبي قال لهم كده لوفد اليمن، كان الله ولم يكن شيء قبله، وبعدين خلي بالك اهو، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح مقادير كل شيء وخلق السماوات والأرض. خلي بالك للترتيب ده جدا. طيب بعد خلق السماوات والأرض يبقى خلق الإنسان والجن، خلق الإنس والجن، يبقى ولذلك شوف الترتيب معايا، كان الله ولم يكن شيء قبله، أول بلا ابتداء، مش كده وبس، وكان عرشه على الماء، ولذلك العرش قبل القلم. صحيح أنا عندي أول ما خلق الله القلم أي بعد العرش، خلي بالكم، لأن العرش قبل القلم. واللي عايز يرجع لكلام شيخ الإسلام ابن كثير رحمة الله عليه في المجلد رقم 1 في البداية والنهاية يرجع إلى ذلك بتحقيقنا أيضا. شوف معايا أهو عشان تبقى مركز جدا، وكان عرشه على الماء بعد العرش، وكتب في اللوح مقادير كل شيء قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة، وخلق السماوات والأرض. انت أهو إذن اللي أنا عايزه هنا، وكان عرشه على الماء. إبليس اللعين لما هبط للأرض، ذلك المخلوق المجرم لما هبط إلى الأرض، قال لك أنا خرج على نفسي عرش على الماء، لكن من أنت؟ من أنت؟ لا، لما بنقول عرش الرحمن، عرش الرحمن عرش ملك الملوك، وبعدين الله محيط بكل شيء، إنما أنت مخلوق بسيط حقير قليل محدود بحجم في مكان ما. خلي بالكم معايا جدا، ولذلك اتخذ لنفسي عرشا على البحر على المي اللي هو إبليس، فهذا مسكنه. خلي بالكم معايا، فهذا مسكنه، عشان برضو المعلومة ما تروحش منكم، يبقى في ترتيب وترابط أفكار ما يخرش المي. طيب خلي بالكم معايا جدا، ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه بقى هنا، ما ترى؟ قال ارى عرشا على الماء، اللي هو عرش مين؟ ابليس، لانه ابليس اللي بيبعت للولد ده. طيب خلي بالك معايا، يوم النبي يقول له خبأت لك خبيئه، انا مخبي لك بقى شيء بقى مفاجاه، تعرفوا ايه؟ ام على طول ابن صياد قال له الدخ الدخ، النبي كان مخبأ له صورة الدخان، الشياطين استرقت له أول أحرف وما قدرتش تكمل الكلمة، الدخ وما عرفش يكملها اللي الدخان، ما قدرش، ولذلك سيدنا النبي يقول له اخسأ فلن تعد قدرك، اخسأ فلن تعد قدرك، أي ما أنت إلا شيطان. خلي بالكم معايا جدا يا جماعة. طيب يبقى أنا انتهيت من حتة إيه؟ سكن على البحر أو على الماء، اللي هو منهم من عرشه على الماء. طيب يا جماعة، ومنهم من يسكن الجحور، عارفين الجحور اللي في الأرض، سواء بالقرب من البحار أو هي بجوار البحار أو على شواطئ البحار أو في الصحاري أو في الصحراء القاحلة أو في أي مكان، ومنهم من يسكن الجحور. خلي بالكم معايا جدا، بس العلماء هنا لما استدلوا بحديث قلت الحديث ضعيف، هنا بقى الحديث اللي استدلوا به قلت هو ضعيف، لكن العلماء على أن صنفا من الجن يسكن الجحور. ركزوا معايا جدا، الحديث اللي استدلوا به اللي هو بقول ايه، لا يبولن احدكم في جحر، ده عند الامام احمد في المسند وعند ابي داود وعند الامام النسائي، والحديث كما قلت ضعيف، الحديث يا جماعة الامانة العلمية الحديث ضعيف، الا ان العلماء قالوا بان صنفا من الجن يسكن الجحور، سواء كانت الجحور دي زي ما قلت لكم على شواطئ البحار او في الصحراء او في اي مكان كانت. طيب قالوا لقتادة، خلي بالكم معايا، قالوا للعالم الكبير المفسر اللي هو المشهور قتادة، قالوا لقتادة وما يكره من البول في الجحر، هو ايه اللي بيخلي يعني حكم البول في الجحور مكروه، ايه اللي يعني يخلينا يعني نكره هذا الامر يعني، وفيها نهي كراهة يعني، شوف يقول لهم ايه، قال يقال انها مساكن الجن. قتادة رد عليهم قال لهم ايه، يقال انها مساكن الجن، اللي عايز يرجع لديه برضو، برضو انت مطالب يعني او مطالب بانك تاخذ كل حرف مني بدليله. راجع فتاوى العلماء في علاج السحر، طبعا هيئه كبار العلماء الاكابر في المملكه العربيه السعوديه، صفحه 84، والروايه اللي انا حكمت عليها بالضعف يا جماعه في اسنادها كلام. طيب النوع اللي بعد كده مكانه فين؟ احنا بنتكلم عن سكن الجن والشياطين، عن سكن الجن سواء بداية من اللي بيسكنوا البيوت والدور أو البيوت والديار، وجبنا اللي بيسكنوا الخلاء والحشوش، وجبنا اللي هو عرشه على الماء عايش على البحر فوق عرشه، وجبنا اللي بيسكن الجحور. نجيب نوع ثاني الوقت بيسكن فين؟ ده ملازم للإنسان اللي هو القرين. خلي بالكو القرين الوقت مظلوم ظلم. بعض العيال اللي بتدعي ان هي بتعالج والكلام ده سواء في مصر او في الخليج او كذا، قد من كتب عن القرين وحاجات عن القرين ما انزل الله بها من سلطان فيها مبالغه كبيره جدا، وما صدقوا يلاقوا فيها. يعني خلي بالكم معايا جدا، خذ الكلام الصواب. بينهم من هو ملازم للانسان يعني في سكنه، ده اللي هو القرين يا جماعه، هذا هو القرين. الدليل الاول ما جاء في الحديث الصحيح: ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن والملائكة. الحديث وارد عند الإمام مسلم وفي مسند الإمام أحمد. تعالى لي اللفظ الثاني دي: ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله، وإياك يا رسول الله، قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. أنا عايزك تقف هنا وقفة معايا قوية وتنبهوا جدا معايا. الحديث ده أولا عند الإمام مسلم كما قلت وعند أحمد، طبعا مرتبط الحديث صحيح بالاتفاق. ركزوا معايا جدا، سيدنا النبي لما يقول في لفظ: ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الملائكة والجن، هنا اللفظ اللي أنا ذكرته لكم دي: ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن. قالوا: وإياك، حتى أنت يا سيدنا النبي، وإياك، قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، أي أسلم هذا القرين فأصبح لا يأمرني إلا بخير. إنما قرينك اللي بتسمعني قرين كافر، وقريني قرين كافر، هنا ده قرين النبي. وعلى فكرة في رواية ثانية مش فأسلم فأصبح لا يأمرني إلا بخير بس، لا، وفي رواية: فأسلم منه، يعني وإياك يا رسول الله، قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم منه، فأنا بسلم منه، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم منه، وفي رواية: فأسلم، وفي رواية: فأسلم، يعني هو أسلم فأصبح لا يأمرني إلا بخير. خلي بالكم معايا جدا، مسلم 2167 و2814 وعند الإمام أحمد 3648 وعند غيرهما. ليه أنا بديك التخريج وضع الرتبة؟ لأن ده مهم جدا، ده عشان تتخذ المعلومات دي كوثائق بعد مني ترجع لها، ما يبقاش فيها ذرة خلل على الإطلاق. حتى وإن من سنين قلنا كلاما يعني في ذرة مخالفة لهذا الكلام، أو نقلنا عن بعض الأئمة بعض الكلام اللي مش بنقوله الحين، اعرفوا أنني بصحح الماضي. يعني احنا كنا ننقل أحيانا عن الإمام الشبلي، كنا ننقل عن أئمتنا طبعا مثل الشيخ الإسلام، وكنا ننقل في مثلا عن أبي الفرج بن الجوزي وعن كده وعن كده أحيان، وعن ابن القيم وعن غيرهم من الأكابر من الربانيين، ونيجي مع احترامي نلاقي بعض الامور دي لا تصويب. فلما بديك الحين ده التصويب، اعتبر ان كلام الحين ناسخ لاي كلام او لاي احرف صدرت قبل ذلك. اللي بدولك ده الصواب المدعم بالدليل. اما تقول لي طيب من قبل كان بعض الكلام البسيط ممكن يكون مخالف، يعني مخالف لما تذكر بعضه الان، نقول ان وجد هذا فكنا ننقل عن أهل العلم، أما الآن نحن نغربل وننخل، أي نقول قال الله قال النبي. هذا الحديث صحيح ليه؟ لأن ممكن إمام الأئمة الذين ذكرتهم يستدل بحديث ظنا منه أن الحديث صحيح والحديث ضعيف، فبنقوم تركين الاستدلال ده هنا ونقول لا، ما دام ثبت ان الحديث ده ضعيف واتضح لنا الانسان يتراجع عنه. ولذلك قيل لامام كبير ان ابا حنيفه يتراجع في بعض الامور، قال ان العالم اذا اتسع علمه تراجع، كل ما علمه يتسع ويكبر يتراجع عن بعض الامور. انا بقولك ان وجد خلي بالك معايا جدا. طيب القرين ده اللي انا قلتك هقول لك فيه كلام خطير جدا، لان طبعا الحديث ايضا اما كان سيدنا النبي مع ام المؤمنين الطاهره المبراه من فوق سبع سماوات ام عبد الله عائشه رضي الله عنها وارضاها، وحدثت الغيره لما كان يحمل ابراهيم، لما سيدنا النبي قال لا احضر شيطانك او حضر شيطانك، قالت او لكل منا شيطان يا رسول الله؟ سيدنا النبي اكد لها بلى، حتى انت يا رسول الله؟ حتى انا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، وفي رواية فأسلم منه، وفي رواية فأسلم فأصبح لا يأمرني إلا بخير. ده القرين يا جماعة الملازم للإنسان، الملازم للإنسان. خلي بالك هذا القرين لا يدعو لخير، هذا القرين لا يحض على خير، هذا القرين لا يحث على خير، هذا القرين هو نوع من أنواع الجن، هو نوع من أنواع الجن. ولذلك عليك بالاستعاذة دائما. انت بتقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، اي من كل عات متمرد من الجن، من كل عات متمرد من الجن. وفي نفس الوقت انت تستعذ بالله من كل شيطان، سواء كان من شياطين الانس ام كان من شياطين الجن. والقرين ده لا يكون أمره بخير، لذلك سيدنا النبي قال لما قال وإياه إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. ولذلك البعض صنف بعض المباحث تحت عنوان إسلام قرين النبي محمد صلى الله عليه وسلم انطلاقا من هذا اللفظ، إنما أنت لا احذر، استعذ بالله وخليك حريص جدا. أما التوسع بقى في قضية القرين أنه بيعمل حاجات معينة ورعب الناس والتخيلات اللي بتتذكر للناس، وأن القرين ده نفسه بيعمل أعمال، وكان ده ما له أثار من علم صحيح وليس عليه دليل، لكن هو جني كبقية الجن، لا يحض إلا على الشر ولا يحث إلا على الشر ويأمر بالشر، خلي بالكم جدا. ولذلك نستعيذ بالله منه ونقف على ما وقف عليه أهل العلم في ذلك. تعال بقى معايا بعد الانتهاء من السكن بتاع أصناف الجن، نيجي بقى لتلبيس إبليس. تلبيس إبليس ما أجيب لك بقى، قلت لك أنا ما رجعتش لأبي الفرج من الجوزي بس، لأن عشان أرجع لكتاب أبي الفرج من الجوزي تلبيس إبليس بس اللي هو المجلد الصغير هذا، لا، المعلومات رائعة لكن المعلومات قليلة، لكني رجعت إلى مصادر أخرى كثيرة ليست بالقليلة في هذا. ليه؟ قلت لك عشان الموضوع يستحق والسلسلة تكون قوية جدا وشافية وشاملة. تلبيس إبليس بتاع أبي الفرج من الجوزي يا جماعة من أشهر كتب الإمام، من أشهر كتب الإمام. بيّن ووضح فيه إيه يا جماعة؟ بيّن ووضح فيه كل مداخل وطرق وسبل إبليس الملتوية الغامضة المعقدة. مو خلي بالكم إبليس ده مداخله مش شمال بس زي ما بقوله، ده شمال ويمين شمال ويمين، ومعقدة ملتوية. ولذلك الإنسان اللي عايز يبقى على الصراط عشان ما يضلش لا يمين ولا شمال، ده شبهه الإمام أبو حامد الغزالي بتحقيقنا في الإحياء المجلد رقم 3، شبهه بإيه؟ بمسافر في بادية فيها طرق كثيرة ومتشعبة في الليل البهيم في ليلة مظلمة لا قمر فيها. يعني لو جه واحد يسافر بالليل وقدامه كذا طريق متشعب وما فيش معاه لا أضواء ولا أنوار ولا قمر ولا أي شيء، هيعرف إزاي الطريق اللي هيمشي؟ لا، ده لابد محتاج يا قمر منير يا شمس مضيء. ليه؟ عشان ما يضلش، وإلا ده هو في الضلمة هيمشي إزاي؟ ولذلك ربنا أمرنا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، وسيدنا النبي يقوم عامل ايه؟ بين نحن الحديث بطريقة ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود والحديث مرتبته حسن، بين نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ خط لنا في الارض خطا وقال هذا سبيل الله، ده طريق ربنا، وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا وقال هذه سبل، يعني هذه طرق يمين وشمال. اهو خلي بقى عشان نقول ايه، انت بتقول شمال ويمين، لا يا شمال بس، لا يا حبيبي شمال ويمين. سيدنا النبي اهو خط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا وقال هذه سبل، يعني هذه طرق، على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه. ثم تلا قول الله جل وعلا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. خلي بالكم معايا جدا، فهنا كتاب تلبيس ابليس بين ووضح فيه المداخل والطرق والسبل الملتوية والمعقدة جدا لابليس، والسبل الملتوية والغمضة وضح الامام، وضحها وكشفها واظهرها وجلاها. خلي بالك معايا جدا، اللي هي ابليس بيلبس بها على الناس، يلبس الخير يجعله يظهر للناس في صورة شر، ويلبس الشر يظهر للناس في صورة خير، اللي هم الجهال يعني، او اللي ما عندهمش العلم، او الناس اللي بتتبع هواها، او الناس اللي عندها ضلال. يبقى هنا اهو اما يجي يزين، واحيانا يزين للعلماء ويزين للعباد منهم من يقع، ويزين للطرقيين ويزين كده. ولذلك الامام بيّن ان طرق ابليس الملتوية والغامضة والمداخل والشباك والطرق بتاعته اللي بيصطاد بها الناس الى اخره، والسبل اللي بيوقع فيها الناس دي لا بيدخل بها الكل، بدليل انه لبس على اهل الكتاب. بجاب لك تلبيس ابليس على اليهود، تلبيس ابليس على النصارى، على اهل الكتاب مش كده بس، وعلى الفرق الضال. ابليس لبس على القدرين، ابليس لبس على المعتزلة، ابليس لبس على الشيعة الروافض، ابليس لبس على الخوارج. لو قعدت اعديلك مش هنتهي بالنسبة ليه من ضله. وبعدين لبس على الطرقيين المغالين في التصوف، ولبس ايضا على بعض الادعياء الذين يظنون انهم على حق وان فهمهم فهم سلفي، وهم طبعا سلفية منهم براء، وكل صاحب فهم سلفي منهم براء، زي اللي بيدعوا انهم القاعدة وبوكو حرام وبتوع الشباب المجرم في الصومال وبتوع الدواعش والكلام الفارغ ده كله، كله لبس على هؤلاء، لبس على هؤلاء. خلي بالكم معايا جدا، فتلبيس ابليس هنا خطير جدا. فما يجي امام كبير زي الامام ابي الفرج بن الجوزي وغيره ممن هذكر لكم اسمائهم شيخ الاسلام تيمية، وهجيب لك المواطن اللي حذر فيها من تلبيس ابليس، ومواطن جميله جدا وقوية جدا، اعتقد ان البعض ربما قرأها لكن لم يقف عليها وقوفا طويلا. واجيب لك ايضا مما ذكره ابن القيم رحمه الله وغيره وغيره وغيره. في هنا لما يظهروا لك بقى الائمة الطرق، ويظهروا لك الشباك المتوية، ويبينوا لك تلبيس ابليس، لان ابليس هنا ايه هو دوره ايه؟ هنا دوره بيستعمل اساليب غامضة وملتوية، يظهر الخير في توب الشر والشر في توب الخير. ولذلك من هنا بقى يصطاد ضحاياه والعياذ بالله. وبعدين اوعى تقول لي ان الامام كشف الكلام ده وخلاص، لا. طيب انت بينت لي الداء، اين الدواء؟ الامام وغير الامام من الائمه الذين ذكرتهم وغيرهم ايضا لم يكتفوا بالتحذير من تلبيس ابليس، لا يا جماعه، بل فندوا وساوس الشيطان، وفندوا مداخله، وفندوا طرقه، وفندوا شباكه، وابطلوا دسائسه. بين لك ازاي تضحطها، ازاي تبطلها، ازاي انك تتوخى منها، ازاي عندك حصانه ووقايه من الشيطان، ازاي انك تعرف ترد بكائد الشيطان، ازاي تبطل بكائد الشيطان. خلي بالكم معايا جدا، ولم يقف الامر عند هذا الامر وفقط، بل حذروا ونبهوا وخوفوا من تلبيس ابليس. ليه؟ في باب البدع. شوف ادخل، شوفوا كده ابليس ادخل على الناس بدعا لا تعد ولا تحصى. شوف حتى على مدى التاريخ الاسلامي كم ادخل على المسلمين من بدع في كافه البلدان والاقطار والامصار، مش كده وبس، وكم ابعد اناسا عن المنهج الرباني، مش كده وبس، بل رغب البعض والعياذ بالله جل وعلا في الفتن، حتى جعل يعني السواد الأعظم من البسطاء يقعون في ذلك اللي احنا بنقول عليهم ايه يا جماعة، الهمج الرعاع الذين يتبعون كل ناعق. بل إن العلماء في النهاية رغبوا وحثوا وحضوا على اتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والاستقامة على المنهج، لأنها الشفاء ولأنها الدواء ولأنها العلاج. ادخل بقى معايا على عنصر جميل قوي وجديد قوي وقوي قوي بعد ذلك، اللي هو ايه؟ التحذير من فتن إبليس ومكائده. هتسمع فيها كلام من زي يعني البعض ممكن في يعني بعض الأماكن ممكن يقعد يحكي لك قصص وبتاع ويحكي لك، لا 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 لا، هتسمع لآلئ وضرر في ذلك وهتستفيد في حياتك العملية، هيقوى إيمانك ويكون عندك حصانة ووقاية من الشيطان ومن ذريته ومن أتباعه، بل من شياطين الإنس ومن شياطين الجن. طيب للتحذير من فتن إبليس ومكائده أنا عايز ننتبه جدا. أبو الفرج ابن الجوزي قال كلاما مش بقول يوزن بالذهب، لا، أغلى من الذهب، أغلى من الذهب. ركزوا معايا جدا، بقول إيه؟ والله الكلام ده جديد، حتى لو انت قريته هتلاقيك ما ركزتش فيه ومرت عليه وكأنك ما قرأته قبل ذلك. ابو الفرج بن الجوزي في تلبيس ابليس بيقول ايه؟ بيقول اعلم ان الادمي لما خلق ركب فيه الهوى والشهوة. كلام مش عادي، هتقول لي كلام طبيعي وعادي، ايوه، اللي جاي اللي خطير ويبين لك ان ده رجل صاحب بصيرة ونور فعلا، وإن العلماء ورثة الأنبياء. شوف هنا أهو، اعلم أن الآدمي لما خلق ركب فيه إيه يا جماعة؟ الهوى والشهوة. واحد يقول لي الهوى والشهوة، ده الإمام هنا يبين لك إن الشهوة دي إمتى فين مكانها الصحيح، وإمتى تؤجر على الشهوة دي كمان، وإمتى تكون في مكانها الصحيح ومش على إطلاقها. الله يخرب بيت الشهوة، الله يلعن الشهوة، لا أنت الجاهل. ليه؟ أنت تكون محمودة في مكانها المحمود ولها أجر. وكذلك بالنسبة للهوى، الهوى ما تخليش مع احترامي طبقا لما تهواه أنت، ما تخليش طبقا لمزاجك أنت، ما تخليش الغاوة أو ما تزموش بالكلية تقول لها والله خربت، لا الله يلعن، لا مش كده. ما تخليش الهوى دي طبقا يعني لمقتضيات الآخرين في الرأس والطبل والزمر وكده، لا، خلي الهوى إيه؟ تبع لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خليه في الالتزام بشرع الله جل وعلا، خليه في حب هذا الدين، خليه في حب الأوامر، خليه في اجتناب النواهي، خليه في تلذذك بدين الله جل وعلا. وده الكلام ده اللي هتقول ده جديد فعلا، ده جديد. استمع معاي مرة ثانية، اعلم أن الآدمي لما خلق ركب فيه الهوى والشهوة. خلي بالك معايا جدا. ليه؟ قال لك ليجتلب بذلك ما ينفعه. الله، يعني أنا اجتلب ما ينفعني من خلال تركيب الهوى والشهوة؟ قال لك من خلال تركيب الهوى أنا اتبع ما جاء به سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخلي هوايا فيما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أهو، ليجتلب بذلك ما ينفعه، خليت الهوى اجتلبته فيما ينفعني لا فيما يضرني، والشهوة لا طريقة في الحلال، من حديث النبي وفي بضع أحدكم صدقة، بدل ما تبقى في الحرام أو كذا، لا طريق في الحلال. لا، وكمان إما بتقضي الشهوة في الحلال أنت مأجور، وفي بضع أحدكم. قالوا يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له عليها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام يكون عليه وزر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال كذلك لو وضعها في حلال له عليها أجر. شفت بقى الجمال، شفت اللي بقولك كان غايب عنك، وما تركز معايا هتستفيد فيه بالجديد جدا جدا. ولذلك منظر في قول الله: وأما من خاف مقام ربه، شوف، ونهى النفس عن الهوى. ونهى النفس عن الهوى، الهوى المكروه المذموم الحرام، إنما يجعل هواه فين؟ في اللي جاي به سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في اتباع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وذا يقول لك: ونهى النفس عن الهوى، اللي هو الهوى المذموم، الهوى الحرام، الهوى المكروه، الهوى اللي انت منهي عنه، انما هواك يكون في ايه؟ في اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الشهوة تشتغل فين؟ في الحلال، في الحلال، عشان يكون لك بها اجر، واجتنب الحرام. يبقى انت عندك اجتلاب واجتناب. مرة ثانية: اجتلاب لم الف، اجتلاب بتجتلب، انما ديك اجتناب بتبعد. فانت هنا تجتلب الشهوة في الحلال في مكانها الصح وتؤجر عليها، الهوى في اتباع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتؤجر عليه، اجتناب تجتنب الهوى الحرام اللي هو من باب أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، والآية التي ذكرتها قبل قليل، خلي بالك معي جدا. وكذلك الحرام، الحرام والعياذ بالله جل وعلا انت مأمور باجتنابه، الزنا مأمور باجتنابه والبعد عن مداخله والبعد عن الاقتراب منه والبعد عن مقدماته. يبقى هنا اجتلاب واجتناب. لا انا اوضح لك اكثر واجيب لك نقاط فيها مش لقلق ضرر. هي ايه؟ هي ما نشاهده ونسمعه في الحلقة القادمة ان شاء الله جل وعلا. والى ان التقيكم، وإلى أن ألتقي الجميع، أقول للجميع السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
وقل يا رب أبرئني من العصيان والذلات،
من العصيان والذلات.